أحمد وبذاك قد مصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واحرق عظيم منازل الأصحاب هم صفوة.
الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث بخير هدي في أفضل الأمم والآل والصحب والأتباع قاطبة ومن سار بخير على نهجهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسم. وبعد من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. لا زال الحديث متصلا في هذه الحلقات وهذه السلسلة المطولة في نقد كتاب منهاج الكرامة لابن المطهر الحلي، وتكلمنا في الحلقات السابقة عن حديث الغدير كأصل من أصول الإمامية الإثنى عشرية في الاستدلال على أحقية خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقلنا بأن الحديث لا يفهم منه أي إشارة يستدل من خلالها على إمامة علي بن أبي طالب ولا أحد من أهل البيت مطلقا، وما تدعيه الشيعة كله من قبيل الكذب زيادات فاحشة زادوها في الحديث ليس لها علاقة بموضوع الإمامة. وإحنا تكلمنا قبل ذلك عن فهم الشيعة لهذه الأدلة والكلام ابن المطهر على وجه الخصوص، لأن ابن المطهر عندهم ذا شأن ومنزلة ورجل بالنسبة لهم علامة. إذا قال الشيعة العلامة وسكتوا إنما يقصدون الحلي، فحينما يورد البراهين والأدلة ويرتبها هو يعتمدون على كلامه ويقلده المعاصرون. وذلك حتى تأتيني أنا على المستوى الشخصي في صفحة البرنامج رسائل وشتائم والله بالآلاف، سب وقذف وشتائم بالأب والأم، يقولون من أنت حتى تنقض منهج ابن المطهر الحلي، من أنت حتى تتكلم عن الحلي على العلامة الحلي. نقول يا إخواننا هذا الكلام وهذا الكتاب أو كلام هذا الرجل أو غيره يخضع لميزان النقد العلمي ويخضع للبحث والدراسة. ناقشونا مناقشة علمية، ناقشونا مناقشة علمية حتى نسلم لكم من أنت ومن ومن ومن. وسب وقذف والله، صفحة برنامجنا برنامج الشيعة في الميزان عبر الفيسبوك تأتينا التعليقات بالشتائم والسب وهالة كثيرة جدا، ما هناك رد علمي. قلنا ناقشونا في كلام هذا الرجل ومنهجية هذا الرجل، هذا البرنامج متخصص في ذكر منهجية هؤلاء الذين ضللوا الأمة سنين عددا. من أنت حتى ترد على المفيد في كتاب الإفصاح في الإمامة؟ نحن نذكر منهجية المفيد ونعلق عليها وكيف كان يستقي الأدلة والأخبار، نذكر منهجية ابن المطهر الحلي ونعلق عليها. من ومن ومن وسب وقذف، من أنت حتى تتكلم عن الصدوق؟ وأنا أبشر هؤلاء أن السلسلة مستمرة إن شاء الله، سنتناول كل مشايخ الشيعة بداية من الشيطان الأكبر الكليني وأتباعه وكذلك الطوسي وأتباعه وابن بابويه الصدوق وأتباعه والحلي وأمثال هؤلاء كلهم، سننقض هذه المنهجية في الاستدلال ونكشف كذبهم وزيفهم على أهل السنة. ولعلي تكلمت كثيرا وعندي الأوراق والكلام ولا زال الكلام متصلا عن منهجية ابن المطهر أكبر مدلس في التاريخ وتبعه الشيعة بعد ذلك، منهجية ابن المطهر في الاستدلال في طرحه العلمي. كيف يقول قال الثعلبي، كيف يقول قال الألوسي، قال أبو نعيم الأصبهاني، قال القرطبي، قال ابن كثير، ويذكر من هذه التفاسير ما يوافق الهوى، ما يوافق الهوى. وعند التحقيق وعند البحث والدراسة نجد أنه التقط ما يوافق هواه، لكن تجد الثعلبي ذكر الأقوال ونقلها نقلا، وتجد القرطبي نقلها نقلا لمجرد النقل فقط من باب الأمانة، يجمع كل ما وقع له. وكذلك ابن كثير يجمع الأقوال كلها ثم يحكم عليها. فيأتي هذا الشقي ابن المطهر الحلي ويلتقط ما يناسبه ويعلق عليه في كتابه هذا، فإذا رجعت أنا إلى أصل المادة وجدت الكلام مقطوعا مبتورا من كلام يقول فيه قالت الشيعة، زعمت الشيعة، ذهبت الشيعة، يحذف هذا كله ويأتي ليستدل على ما يوافق الهوى. ابن المطهر في كتابه هذا، وقد ذكرنا منهجيته ونعيد هذا الكلام للفائدة، قلت أن هذا الرجل يصدر هذا الكتاب بالآية كما يفعل الإمام البخاري عليه رحمة الله، يصدر كتابه أو يصدر الأبواب بالآية ثم يستدل بعد ذلك بأحاديث أصح ما ورد عنده في الباب، ثم يورد بعد ذلك الأحاديث التي تأتي بالقبل الاستئناس والمتابعات والشواهد. هذا الرجل أيضا يصدر كتابه بالآية، ثم انتبه ينتقل من الاستدلال من الآية إلى رواية يزعم أنها سبب نزول الآية. فإذا الاستدلال هنا ما صار بالآية أبدا، إنما انتقل من الآية لأنه ليس فيها ما يدله على مراده ولا يسعفه في استدلاله، فينتقل من هذه الآية إلى رواية باطلة بين قوسين يزعم أنها سبب نزول الآية، فيضحك على الناس يعني، تاخد بالك. وليس هناك ثمة ربط بين الرواية لأنها باطلة وبين الآية، فإذن هو خلل موجود عنده في منهجيته. أول شيء يورد كما قلت الآية ولا يستطيع أن يستدل بها لأنه ليس فيها ذكر للإمامة لا من قريب ولا من بعيد أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما علاقتها أصلا بموضوع الإمامة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما علاقتها بموضوع الإمامة؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا، ما علاقتها بموضوع الإمامة أو الولاية؟ ليس لها أي علاقة. فيأتي بسبب نزول، سبب نزول باطل لا يستطيع أن يقيم عليه سندا واحدا متصل، ونتحداه وقد هلك. إذا قلت نتحداه أي الأتباع المعاصرون أن يناقشون عبر هذه المنصة عبر هذا البرنامج برواية واحدة متصلة الإسناد فيما ينقلونه من هذا الشقي من هذا الكتاب على شروط الشيعة أو السنة في علم الحديث، فضلا عن أن يقولوا بأنه هناك إجماع على هذا الكلام. نحن نقول ليس هناك إجماع، بل ائتونا بسند واحد متصل نعفيكم من الإجماع يا شيعة، ونطلب سندا واحدا متصل لرواية كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن عودوا إلى الكتاب، نحن نحفظها لكن عودوا إلى الكتاب، عودوا إلى الكتاب وعودوا إلى الحلقات السابقة. ولا زال التحدي قائم للشيعة الإمامية الإثنى عشرية عن بكرة أبيها بأتباعها وبمعمميها ومراجعها أن يثبتوا السند، غاية ما هنالك أن يقولوا بأنه ليس هناك شيء عندنا صحيح. طب لماذا لا تستدلون من كتب السنة؟ هل أستطيع أن أنشئ استدلالا على عقيدتي من كتب الخصم؟ من الممكن أن أذكر شيئا في كتب الشيعة من قبيل الاستئناس، إنما أن أنشئ معتقد هو عندي من أهم المعتقدات التي أستطيع أن أوالي وأعادي عليها الأمة، الولاية التي أعظم من الشهادتين في دين الشيعة، أعظم من كل شيء. من أتى بقراب الأرض خطايا ثم أتى بولاية علي دخل الجنة. لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية، فما نودي بشيء أعظم مما نودي بالولاية. أستدل عليها من كتب السنة؟ لماذا ابن المطهر؟ يا أخي خلينا نتنزل معك ونقول حتى يكون ذلك أنكى وأقوى في الاحتجاج على أهل السنة، ماشي. لماذا تنقل الكلام بعضه ولا تنقله كله؟ ألم يقل الثعلبي، خد بالك بن قوسين الثعلبي عندنا ليس من أهل العلم بالحديث، ولا الأصبهاني كان رجلا ثقة، والثعلبي كان رجلا ثقة حافظا، لكن كان ذا اطلاع واسع كما يقول ابن كثير وكما يقول شيخ الإسلام وكما يقول أبو محمد الفتني الهندي، قال والثعلبي كان في نفسه ذا خير ودين، لكن كان واسع الاطلاع، ولذلك يوجد في كلامه من الغرائب شيء كثير كما يقول ابن كثير. وكما يقول شيخ الإسلام كان الثعلبي في نفسه ذا خير ودين، لكن كان كحاطب ليل يجمع كل شيء يقع له، كل ما وجده في المسألة يجمعه. خد بالك، فلماذا لم تنقل كلامه كله؟ يعني ابن كثير قال وهذه الآية اتفقوا على عفوا الثعلبي قال واتفقوا على نزولها في علي في آية الولاية الآية 55 في سورة المائدة، ثم قال وروي أنها عن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر، وبدأ يسرد أقوال الناس، يسرد أقوال المفسرين. يبقى أنت تنتقي ما يوافق الهوى ولا تعرض كلامه كله. وهذه الرواية عند التحقيق لا يوجد لها سند. وكذلك فيما نعرضه من برهان اليوم، البرهان الثالث، أيضا هناك راو استدل به ابن المطهر لا توجد له ترجمة لا في كتب السنة ولا في كتب الشيعة. من أين أتى به؟ من رواية باطلة ذكرت في تفسير الثعلبي أيضا، بلك، والثعلبي لم يصدر بها الباب، إنما صدر الكلام برواية أخرى في تفسير آية المعارج في أول سورة المعارج. سيأتي هذا الكلام معنا. سأل سائل بعذاب واقع قال لمن هذا العذاب ولمن يقع؟ للكافرين. هم يقولون لا، نزلت في رجل يقال له الحارث بن النعمان الفهري. لا أريد أن أسبق الأحداث، وسيأتي معنا في طيات البحث هذا الكلام إن شاء الله. لكن قبل ذلك أريد أن أكمل مع هذا الزنديق الذي يكفر الصحابة ويكفر علماء المسلمين ويكفر جموع المسلمين، طارق يوسف، نستمع إليه في هذا المقطع ثم نعود.
يا أهل السنة يا قومي، إما أن تؤمنوا أن النبي قال وتبايعوا عليا كما بايع عمر ورفاقه في ذلك اليوم العظيم، وإما أن تعلنوا كفركم. وأريحونا، قولوا كفرنا بعلي صراحة أو تتشيعوا له صراحة، لا تفعلوا مثل أفعال الشيعة إذا كانت لا تعجبكم، تطبيرا أو تخبيطا أو سبا من بعض الغلاء المتطرف. اتركوا الشيعة، اعتبروهم من أهل النار، اعتبروهم ليسوا مسلمين، لكنكم يجب أن تكونوا مسلمين، يجب أن تسلموا لعلي بن أبي طالب وتعلنوها كما أعلن نبيكم. والمفروض أن كل من سمع وكل من عرف أن يعلن البيعة لعلي بن أبي طالب، وإلا كنتم كمثل جابر بن النضر بن الحارث عندما جاء يقول يا محمد. شوف ابن تيمية يأتي في الرواية تقول إيه، تقول فجاء هذا الحارث بن النعمان فأناخ راحلته في الأبطح، فيقول هذا من كذب الشيعة، لأن الأبطح مكان بجوار منى في مكة، والشيعة يعترفون أن النبي لم يعد إلى مكة، فمتى قال له هذا؟ طبعا يزور، لأن الأبطح كل مكان يسيل فيه الماء ويترك بقاق الحصى، فغدركم مكان متسع ينزل فيه الماء ويترك الحصى، فهو أبطح أيها المغفل أيها المخادع للناس. فيأتي جابر ابن النضر ابن الحارث ليقول له، ليقول لسيدنا رسول الله، سمعت يا محمد قلت لنا نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ففعلنا، وقلت أمرتنا بالصلاة ففعلنا، وأمرتنا بالصوم ففعلنا، وأمرتنا بالحج ففعلنا، وأمرتنا بكل شيء، وقد سمعت أنك أخذت بضبعي ابن عمك فجفضلته علينا أو جعلته علينا من بعدك، هل هذا حدث؟ قال له نعم. قال له هذا من عندك أم من عند الله؟ قال له بل من عند الله. قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مشي، نزلت صخرة طلبت في راسه، طلعت من دبره فنزل سأل أو طبق فيها، قيل إن جبريل جاء للنبي يقول له اقرأ يا محمد، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع.
سبحان الله، هذا الرجل بعد أن كفر الصحابة في المقطع الأول أو أعتقد كان في الحلقة الفائتة كفر الصحابة وقد عرضت هذا الكلام، ثم هو اليوم يكفر عموما المسلمين جميعا يكفرهم من دون تورع أبدا. يقول إن لم تقبلوا يا أهل السنة، إن لم تقبلوا بولاية علي فلتعلنوا كفركم. وكأن الدين كله هو في الولاية، في الولاية، ما بعث الله نبيه إلا بالولاية. بالمناسبة هو ينقل كلام الشيعة، هذا كلام الشيعة بالفعل. يعني ما هي وظيفة النبي في دين الشيعة أيها الإخوة؟ وظيفة نبينا في دين الشيعة البيان، فضل بيان فضل ومنزلة ومكانة علي بن أبي طالب. من الذي يبلغ الدين؟ من الذي يفهم القرآن؟ القرآن لا يفهم إلا من خلال قيم. من هو القيم؟ علي بن أبي طالب والأئمة الاثنى عشر فقط هم من يستطيعون أن يفهموا القرآن وأن يبلغوه للناس. طب ما وظيفة النبي؟ بيان فضل ومنزلة ومكانة علي بن أبي طالب، سبحان الله. ثم هذا الرجل يقول الأبطح، وطبعا هو يعلق على حديث الغدير، فيقول الأبطح هو مكان ينزل عليه الماء فيترك الحصى. هذا رجل عجيب والله. هو دخل على القاموس في جوجل، كل كلامه من جوجل أو من كتب الشيعة. ففعلا في القاموس الأبطح مكان ينزل عليه الماء أو يسيل فيه الماء ويترك الحصى، لكن هذا هو الذي يقوله أنا لا أريده. أنا أتكلم عن الأبطح بمكة التي هي موجودة ولا زالت موجودة في مكة، ويعرفها أهل مكة إلى اليوم. يعني إلا إذا كان ينكر هذا الكلام، يعني يذهب إلى مكة ويرى سيجد الأبطح موجود إلى يوم الناس هذا في مكة، مكان معروف ومشهور. ثم فهو يريد أن يؤول المسألة. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول بأن الأبطح هذه مكان معين لا يشترط أن تكون في مكة. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من حجة الوداع، وكانت هذه آخر حجة له، فقابل الحارث بن نعمان الفهري، قابله فين؟ في أي أبطح بقى؟ في المدينة. إنما الأبطح اللي في مكة، لو رجع لمكة النبي لم يرجع إلى مكة، فيدلس على الناس ويكذب على الناس، وسنفضحه فيما هو آت إن شاء الله. ولذلك هو قال النضر بن الحارث. نشوف كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. قال شيخ الإسلام بعد أن أورد كلام هذا الرجل كله في آية البلاغ، طبعا آية البلاغ متعلقة بحديث الغدير، يعني يقول أن الغدير نزل بعد آية البلاغ. قال والجواب على هذا من وجوه. قال أن هذا أعظم كذبا وفرية من الأول كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقوله اتفقوا على نزولها في علي أعظم كذبا مما قاله في تلك الآية، فلم يقل لا هذا ولا ذاك أحد من العلماء الذين يدرون ما يقولون. وأما ما يرويه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحدي ونحوهم في التفسير، فقد اتفق أهل العلم بالحديث أن فيما يروونه كثيرا من الكذب الموضوع، واتفقوا على أن هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره من الموضوع. فيبدو قبل ذلك افتراؤهم وكذبهم وتدليسهم على الثعلبي وعلى أبي نعيم الأصبهاني. الوجه الثاني أن نقول في نفس هذا الحديث ما يدل على أنه كذب من وجوه كثيرة. فإن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بغدير خم إلى آخره، فقد أجمع الناس كلهم على أن ما قاله النبي بغدير خم كان مرجعه من حجه إلى المدينة، ولم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلى مكة، بل مات بعدها بشهرين يزيد قليلا تزيد قليلا. قال في هذا الحديث يذكر أنه بعد أن قال هذا بغدير خم وشاع في البلاد جاءه الحارث وهو بالأبطح. الحارث ماذا قال للنبي؟ عشان بس المشاهد يكون في الصورة. الحارث أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالأبطح، فقال نزل عن ناقته وعقلها وقال يا رسول الله، وهو في ملأ من أصحابه، قال يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقبلنا منك، وأمرتنا أن نصلي خمسا فقبلنا منك، وأمرتنا أن نزكي أموالنا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نصوم شهرا فقبلناه منك، وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه منك، ثم لم ترضى بهذا حتى رفعت بضبعي ابن عمك وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا منك أم من الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام والله الذي لا إله إلا هو من أمر الله. فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب أليم. فما وصل إليها أي إلى راحلته حتى رماه الله بحجر، فسقط على هامته فخرج من دبره فقتله. فأنزل الله سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. طيب، شيخ الإسلام يقول في هذا الحديث بعد أن قال هذا بغدير خم جاءه الحارث وهو بالأبطح، والأبطح بمكة، فهذا كذب جاهل، يقصد ابن المطهر في هذا الكلام، لم يعلم متى كانت قصة غدير خم. فطارق يوسف يقول الأبطح مش بمكة، الأبطح أي أبطح؟ أي أبطح كيف يا كذاب؟ الأبطح موجودة بمكة إلى يوم الناس هذا. قال وهذه السورة، شيخ الإسلام يقول سورة سأل سائل مكية باتفاق أهل العلم، نزلت بمكة قبل الهجرة، فهذه نزلت قبل غدير خم بعشر سنين أو أكثر، فكيف تكون نزلت بعده؟ خد بالك، هم يجعلون من أسباب نزول آية البلاغ هذه الآية سأل سائل بعذاب واقع. يبقى الآية نزلت بعد الغدير بعشر سنوات، لأن سأل سائل نزلت في الحارث لما النبي ولى عليا أو أوصى له بالخلافة، فراح الحارث بن النعمان الفهري اعترض على النبي فدعا على نفسه ثم قتل، دخل سقط الحجر على هامته فخرج من دبره، فنزلت الآية سأل سائل بعذاب واقع. لا، الآية نزلت قبل هذا كله بعشر سنوات، والصورة نفسها مكية، نزلت في مكة وليست في المدينة، على النبي في مكة. طيب شوف الكذب، يعني كما نقول بالعامية الكذب ملوش رجلين، يعني ما فيش تناسق حتى في الكذب، يعني شوف دي امتى ودي امتى، مسألة الغدير متى ونزول آية سأل سائل بعذاب الواقع متى كانت. وأيضا قوله وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، نزلت عقيب بدر بالاتفاق قبل غدير خم بسنين كثيرة. طيب بعض الناس يقول مثلا، وأنا سآتي لهذا الكلام من هذه الوثائق، يا أخي هذا الرجل الحارث ابن النعمان الفهري كان مسلما أم كافرا؟ نقول كان مسلما. رب يقول أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأمرتنا أن نصلي ونزكي ونصوم ونحج، ولم ترضى بهذا حتى رفعت بضبع ابن عمك، إذن هو مسلم وصحابي كما تقولون، كيف يكون كافرا؟ مسلم. فالآيات التي نزلت هنا تدل على إسلامه. قال لم يحدث هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مسلما أصابه هذا الذي أصاب هذا الرجل بهذه القصة وبهذه الكيفية. شوف بقى شيخ الإسلام يقول شيء مهم جدا هنا، سنقف عنده بعض الشيء. قال هذا الرجل لا يعرف في الصحابة، بل هو من جنس الأسماء التي يذكرها الطرقية من جنس الأحاديث التي هي في سيرة عنتر ودلهمة. دلهمة هذا الذي يذهب عقله بسبب العشق ونحو ذلك يعني. طيب يبقى شيخ الإسلام يقول إيش؟ يقول هذا الرجل ليس، لا يوجد له ذكر أصلا، وهو من قبيل الحكايات يعني. طيب نشوف شيخ الإسلام لما أورد هذا الكلام، لما ذكر هذا الكلام، أنا رحت أدور على هذا الرجل في كتب السنة فلم أجد له ترجمة. طالما الشيخ الإسلام قال مش موجود خلاص أبحث عنه لعلي أجده، فلم أجد له ذكر أبدا في كتب السنة، بل في كتاب في موسوعة الأعلام والأسماء قالوا لا يوجد له ترجمة هكذا. هذا استدلال الشيعة، هذا استدلال ابن المطهر الحلي، انتبهوا، هذا كلام خطير جدا جدا يا شيعة، وهذا كلام أوجهه لعلماء الشيعة في المقام الأول والمراجع والمعممين، وأعلن به تحد، يعني هذه الحلقات كلها في نقد هذا الكتاب لا تصلح للعوام، العوام يأخذها يستمع فقط، إنما أنا أوجه نقاشات لمراجع الشيعة. أين هذا الرجل الذي يستدل به ابن المطهر الحلي في كتابه؟ في كتب السنة لا يوجد له ترجمة أزيدكم، وفي كتب الشيعة لا يوجد له ذكر ولا ترجمة، يعني حتى السنة أنصفوكم قالوا لا يوجد الحارث بن ربع، الحارث بن النعمان الفهري هذا لا يوجد له ترجمة، لكن ورد في ذكر بعض أسباب النزول اللي هو المقصود بقى في الرواية التي ذكرت الثعلبية هذه فقط، أنصفوكم. لا يوجد له ترجمة ولا كلام ولا روى عن من وأخذ عن من وروى لمن وهذا الكلام. وكان وحكم المحدثين عليه هل كان حافظا أم كان عنده كذا أم كان ضعيفا أم فرحت الكتب الشيعة كتب الرجال فلم أجد له أيضا ترجمة في كتب الرجال الشيعية. سبحان الله. إذن أين هو هذا الرجل؟ لا يوجد له ترجمة. لكن وجدت في موقع في مركز الأبحاث العقائدية التابع للسيستاني سائل يسأل أهل الفتوى في هذا الموقع فيقول لهم قصة الحارث ابن النعمان الفهري التي جاءت ويستدلون من خلالها على كذا وكذا أين أجد ذلك في كتب السنة؟ فأجابوا أن هذا موجود في تفسير القرطبي وابن كثير والألوسي والرازي وكتاب أبي نعيم الأصبهاني. قال ولكن قالوا ولكن مختلف في ترجيحه من عدمها. بمعنى هناك من ذكر القصة ورجحها مثل الألوسي وهناك من ذكرها ولم يرجحها. فذهبت إلى الألوسي وصورت هذه الصفحات من كتاب تفسير الألوسي وأتيت بها لأنظر هل ابن كثير هل الألوسي رحمه الله سبحانه وتعالى رجح هنا الألوسي كإخوة. قالوا قال في الآية هذه ذكر كلام أهل السنة أولا ثم ذكر كلام الصوفية وذكر عقيدة الصوفية حول هذه المسألة وذكر كلام الشيعة وبدأ يرد عليهم بعد ذلك. يعني الكلام طويل والوقت في النهاية فأريد أن أختصر لكم الشاهد محل الشاهد. يعني ثم قال وزعمت الشيعة هذا الذي يقول بأن الألوسي قبل هذه الرواية ورجحها على غيرها. خذ بالك هو لم يقل بأن الرجل هذا رجل موجود بالشيعة لكن عول على كتب السنة وقال بأن هذه طيب ما المشكلة أن تذكرها كتب السنة ولم تحكم عليها بصحة ولا ضعف حكاية ما هي المشكلة؟ ليس هناك ثمة مشكلة. الألوسي والقرطبي والرازي ذكروا القصة لكن ينسبوها لمن؟ للشيعة. الألوسي هنا يقول وزعمت الشيعة أن المراد بما أنزل إليك خلافة علي كرم الله تعالى وجهه فقد رووا بأسانيدهم عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى لنبيه هكذا. يبقى وزعمت الشيعة دي تحط تحتها مئة خط قال وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه اسمع وقد زادوا فيه إتماما لغرضهم زيادات منكرة ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ونظموا في ذلك الأشعار وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار صلى الله عليه وسلم. فقال إسماعيل بن محمد الحميري عامله الله تعالى بعدله وذكر قصيدة طويلة. الله أكبر. هذا كلام الألوسي. عشان بس إيه ما فيش حد يجي يتكلم ويقول الألوسي ذكر كذا كذا. لا خذ التفسير ده لمحاور السنة وحط الكلام ده في عينه. هذا كلام الألوسي. قال خذ بالك في الحتة اللي جاية دي سيضعف الحديث الذي يستدل به الشيع ويضرب أدلتهم. قال وروى كذا كذا عن أبي هريرة كذا أنه لما أخذ بيد علي رسول الله لما أخذ بيد علي قال من كنت مولاه فعلي مولاه. قال الله تعالى اليوم أكمل فأنزل الله اليوم أكملت لكم دينكم. الحديث الطويل. قال هو حديث منكر جدا. هذا الألوسي. ونص في البداية والنهاية على أنه موضوع وينسب كلاما أيضا لابن كثير رحمه الله تعالى. وإحنا نبين هذه الأمور كلها إخوة حتى لا يتحامل أحد على علماء أهل السنة حتى وإن لم يكونوا متخصصين في مسائل الحديث كانوا من المفسرين لكن كذبت الشيعة عليهم كذبات كثيرة ويأتي المحاورين فيقعون في مسألة تخبط. لا ارجع لأصل المسألة. فالأصل عندنا أن الشيعة كذاب مدلس هذا هو الأصل. لا تبرأ الذمة بكلام الشيعة أبدا. يعني عندنا قاعدة عند المحدثين بأن المحدث هذا مستور الحال إذا كان مستور الحال فيقبل حديثه حتى يحكم عليه أحد بغير هذا يقولون هذا صالح للاعتبار وهذا مستور الحال. الأصل هذا عند الشيعة مخالف. الأصل أنهم كذبون الدجاجلة فسقة مزورون مدلسون. اسمع ماذا يقول الألوسي. قال لو سلمنا هنا يتكلم عن مسألة المولى أن المولى بمعنى الأولى وبدأ يتكلم يقول بأن المولى المقصود بها المحبة والنصرة وليس المقصود كما يقول الشيعة. حتى أختم، حتى شوف سبحان الله يقول ومن الشيعة من أورد دليلا على نفي معنى المحبة، كله ينسب للشيعة ينسب للشيعة ينسب للشيعة. قال ومن وقف على تلك القصيدة الشعرية بأسرها وما يرويه الشيعة فيها وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب وتحقق أن قعاقع القوم كصغير باب أو كطنين ذباب. ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه الآية نزلت في علي على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها ليس فيها أكثر من الدلالة على فضله. الله أكبر، هذا كلام الألوسي الذي تكذبون عليه في مواقعكم. قال وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي قررناه ونحن لا ننكر ذلك وملعون من ينكره، وكذلك ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك، والتنصيص عليه بالذكر لما قدمناه أي ذكر فضله ومنزلته ومكانته رضي الله عنه وأرضاه، فقط ليس إلا كما يقول الشيعي. انتهى الوقت، لكن أريد أن أعقب على نقطة بسيطة جدا. الثعلبي كما قلنا صدر الكلام بشيء آخر في هذه الآية، سأل سائل بعذاب واقع. هم يقولون بأن الثعلبي أيضا كالألوسي رجح هذا الكلام على غيره. قلنا الثعلبي قال ماذا قال في تفسيرها معنى الآية؟ قال سأل سائل عن عذاب واقع نازل على من ينزل ولمن هو، فقال الله سبحانه مجيبا له للكافرين. قال الثعلبي وهذا قول الحسن وقتاده قال كان هذا بمكة. الله أكبر، إذن كلام الثعلبي يوافق كلام شيخ الإسلام، هذا كلام الثعلبي أيها السفلة يوافق كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والحديث في هذا الباب يطول، نرجئه إن شاء الله حتى يعني يكون عندنا وقت أن نفصل فيه بعض التفصيل في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق الذي يرضيه، أن يضل حيرهم عليه، وأن يهدي ضالهم إليه، وأن ينفعهم بما نقول وبهذه الحلقات. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.